السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله العلي القدير رب العرش العظيم الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم وهذه الزيارة لكم في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعني بكم من غير أنساب ولا أرحام في بيت من بيوته على طاعته، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. أيها الناس، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى لهواته، وإنما كان يتبسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا ذلك فرحوا رجاء أن تكون المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ إن الله عذب قوما بالريح، ورأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. في هذا الحديث بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم والكرب والخوف إذا رأى غيما أو ريحا، حسبانا منه أن من وراء ذلك عذابا وعقوبة عاجلة في الدنيا، معللا ذلك أن هناك من الأقوام من عذب بالريح. وقارن بين حاله صلى الله عليه وسلم عند حدوث التغيرات المناخية وبين حالنا أو حال أكثرنا، تجد فرقا عظيما وبونا شاسعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع قوة إيمانه وعظيم منزلته وكبير مكانته عند ربه يخاف أن يكون من وراء هذه التغيرات الطارئة على الجو أن يكون من ورائها عقوبة عاجلة. ونحن أكثرنا مهما رأينا ومهما شعرنا بتلكم التغيرات فإننا مع ذلك آمنون مطمئنون، بل ولو سمعنا بتلكم الكوارث التي تحل وتحصل بمن هم قريبون منا ومع ذلك آمنون مطمئنون مسترسلون في الذنوب والمعاصي، يا ترى ماذا نسمي هذا الحال؟ ماذا نسمي هذا الحال الذي عليه أكثرنا؟ نسميه الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله الذي يجعل العبد لا يخاف من الله عز وجل مع حصول أسباب توجب الخوف منه. الأمن من مكر الله الذي يجعل العبد مسترسلا في الذنوب والمعاصي مع اتكاله على عفو الله ورحمته. لذلك عرف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عرف الأمن من مكر الله بقوله: الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على رحمة الله وعفوه، حيث أن الآمن من مكر الله لا يأبه بالعقوبة ولا يعبأ بالعقوبة التي قد تحصل بسبب الذنوب التي يرتكبها، متكلا على عفو الله ورحمته، ناسيا أو متناسيا أن الله عز وجل شديد العقاب وأنه إن أمهله إنما يمهله ليأخذه بعد ذلك أخذا عظيما. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الآمن من مكر الله يغلب جانب الرجاء ويهمل جانب الخوف من الله، بينما المسلم مأمور بأن يكون وسطا بين الخوف والرجاء على ما ذكر في تفصيل هذا الحال من أنه يغلب جانب الخوف في الصحة ويغلب جانب الرجاء عند المرض، لكن الآمن من مكر الله يغلب جانب الرجاء صحة ومرضا، عسرا ويسرا، ضيقا وسعة. مكر الله صفة من صفاته الفعلية التي نثبتها لله عز وجل على وجه المقابلة، أي أن الله يمكر بمن يمكر بدينه وبمن يمكر بأوليائه، لا تكون مدحا ولا كمالا إلا كذلك، أي صفة المكر لا تكون مدحا لله وكمالا له إلا إذا أثبتناها على وجه المقابلة. يمكر بمن يمكر بدينه وبأوليائه. إن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب. عد الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وغير واحد من أهل العلم عدوا الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، لما ترتب على فعلها من العقوبات والتقريع والتوبيخ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد حذرنا الله عز وجل من هذه الكبيرة، وبين سبحانه وتعالى النتائج الخطيرة التي تحصل من هذه الكبيرة، وأنها بضاعة الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو هم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وقال جل في علاه: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا إن في ذلك لآية لآية لكل عبد منيب وقال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وقال جل في علاه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير لقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم مآلات أقوام أمنوا من مكر الله فحاق بهم العقاب وحصل لهم العذاب هؤلاء قوم نوح أمنوا من مكر الله حتى قالوا لنبيهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يا له من أمن حصل منهم من مكر الله وعقابه يطلبون من نبيهم أن يسأل الله أو أن يدعو الله في أن يعجل العقوبة لهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لقد بلغوا المنتهى في الأمن من مكر الله فكانت النتيجة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا قوم صالح أمنوا من مكر الله فمكر الله بهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون كانت النتيجة نتيجة أمنهم من مكر الله أم مكر الله بهم وهكذا قوم هود أمنوا من مكر الله حتى قالوا لنبيهم أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فكانت النتيجة فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الظالمين. قارون أمن من مكر الله، أتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فاغتر بنفسه وأعجب بنفسه وحصل له الأمن من مكر الله، حتى قال إنما أوتيته على علم عندي، وخرج على قومه في زينته يتبختر ويتمخيل آمنا من مكر الله وعقوبته. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. قوم سبأ أمنوا من مكر الله، أعطاهم الله عز وجل نعما عظيمة، أعطاهم الله نعما عظيمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن حصل منهم الأعراض الذي تلاه الأمن من مكر الله، فكانت النتيجة فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. صاحب الجنتين الذي ذكر الله خبره في سورة الكهف حصل له أمن من مكر الله، يوم أن نصحه صاحبه فقال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولا أشرك به أحدا. فماذا كان من ذلكم؟ صاحب الجنتين كان منه أو كان حاله كما وصف الله عز وجل، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه الجنة ما أظن أنها تبيد، ستبقى وسأنعم فيها، ولئن رددت إلى ربي يوم القيامة لأجدن خيرا منها منقلبا. هو متكل على عفو الله ورحمته، وفي الدنيا آمن من مكره وعقابه، فلذلك قال ما قال، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. صارت تلكم الجنتين رمادا رمددا، لا يعرف منها شيئا بسبب الأمن من مكر الله عز وجل. حلت تلكم العقوبات وحصلت تلكم المصائب والنكبات بأولئك السالفين من الأقوام. إن أنبياء الله وكذا رسله الصالحون من عباده لما عرفوا خطر الأمن من مكر الله عز وجل اجتنبوه، وامتلأت قلوبهم وأفعمت بالخوف من مكر الله عز وجل، مع أن عندهم من الأعمال الصالحة والقربات وعلو المنزلة وكبير المكانة ما يجعلهم يطمعون في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي دخول الجنة والنجاة من النار، لكنهم لم يأمنوا من مكر الله طرفة عين، ظلوا يخافون من مكر الله إلى أن وروا وهم يخافون مكر الله، بل حتى يوم القيامة وقبل أن يفصل الله عز وجل بين العباد وأنبياء الله ورسله يخافون أن يمكر بهم، يخافون أن يمكر بهم. إنهم خافوا وخوفوا أقوامهم من مكر الله. قال الله عن نوح أنه قال لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وقال عن هود إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقال عن شعيب إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول الله عنه رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده يدعو الله عز وجل أن يجنبه من عبادتها، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ما الذي جعل إبراهيم يدعو الله في أن يجنبه من عبادة الأصنام؟ إنه خوفه من مكر الله، خوفه من مكر الله هو الذي جعله يدعو رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم مع ما له من عظيم المنزلة الموفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي يدخل الجنة أول من يدخلها، ومع ذلك لم يأمن من مكر الله طرفة عين، بل ظل خائفا من مكر الله، كما سمعتم في حديث عائشة المتقدم الذي أوردناه في صدر هذه المحاضرة. وما يؤمنني إن الله عذب قوما بالريح، وقد قال الله عز وجل عنه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال الله عز وجل في بيان أنه يخوف أمته من مكر الله قال عنه فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون وأيسر، هذا أهون وأيسر. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه من مكر الله يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه، فكثيرا ما يدعو بقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من القائل؟ من الداعي؟ من الراجي؟ من السائل؟ رسول الله يسأل ويدعو ويرجو ربه أن يثبته على هذا الدين. ثبت في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كثيرا ما تقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أتخشى؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يقلب قلبه، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من ذلك فنحن من باب أولى. أيها الناس، ومن نحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم عرف خطر الأمن من مكر الله فاجتنبه، ودعا الله عز وجل بدعوات كثيرة أن يثبته وأن يهديه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، امكر لي ولا تمكر علي. يدعو ربه بأن يجنبه من المكر، بأن لا يمكر به. امكر لي ولا تمكر علي. أيها الناس، إن الملائكة المعصومون الذين يعبدون الله بالليل والنهار لا يفترون، لم يأمنوا من مكر الله، بل يخافون من مكر الله عز وجل. قد أثبت ذلك الله عنهم في قوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عنهم: وهم من خشيته مشفقون. ما الذي جعل الملائكة وهم من هم؟ المعصومون، العباد المكرمون الذين حياتهم كلها طاعة لله عز وجل، لا يفترون عن التسبيح والتحميد والتهليل والتقديس، ومع ذلك يخافون مكر الله. ما الذي جعلهم يخافون مكر الله؟ آية في كتاب الله أرعبتهم، وهو قول الله عنهم: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي المجرمين. فهذه الآية التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أنه لو أن أحدا من الملائكة دعا إلى عبادته لكان مصيره النار، فهم خافوا أن يكونوا كذلك، خافوا أن يكونوا كذلك خوفا من مكر الله. فإذا لم يأمن مكر الله أنبياء الله ورسله والملائكة بل ومقربوهم، أفنأمن نحن من مكر الله؟ نحن المضربون بالليل والنهار، نحن المفرطون في جنب الله كثيرا، نحن الذين لو كانت لذيل ذنوبنا روائح لسد الناس آلانا فهم منا. نأمن من مكر الله، وميكائيل لا يأمن من مكر الله وهو من الملائكة المقربين. فقد ثبت عند الإمام الطبراني بسند جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أو من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا، وذلك في رحلة الإسراء والمعراج، كلما مر على ميكائيل لم يره ضاحكا. لماذا ميكائيل لا يضحك؟ لماذا هو مقطب الوجه هكذا؟ ما لي لا أراه ضاحكا؟ فقال جبريل: إنه لم يضحك منذ أن خلقت النار. ميكائيل لم يضحك منذ أن خلقت النار، ونحن نضحك كثيرا ونأمل كثيرا ونطمئن، ولسنا كميكائيل، بل لا وجه للمقارنة، ومع ذلك نضحك كثيرا. ربما ضحك أشر وبطر نضحك، ونحن مثقلون بالذنوب والمعاصي ومثقلون بجراحاتها ونتنها، وميكائيل لم يضحك منذ أن خلقت النار. لماذا؟ خوفا من مكر الله، أن يمكر الله عز وجل به فيدخله النار وهو من الملائكة المقربين. بل أن جبريل الذي يعتبر أفضل الملائكة على الإطلاق لم يأمن من مكر الله. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث والذي قبله يحسنهما الإمام الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على جبريل ليلة أسري بي فإذا أنا به كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي خرقة قديمة توضع على متن ظهر الجمل ويركب عليها. فجبريل صاحب الخلقة العظيمة الذي له 600 جناح قد غطى الأفق بسبب خوفه من مكر الله، يتصاغر حتى يصير كهذه الخرقة القديمة. لم يأمنوا من مكر الله مع ما هم عليه من عظيم المنزلة وكبير المرتبة والقرب من الله عز وجل، ونحن أمنا. إذن فلنراجع أنفسنا أيها الناس، لنراجع أنفسنا، فإن الله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل، يملي ويستدرج لكنه لا يغفل. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيها الناس، إن السلف الصالح رضوان الله عليهم من صحابة وتابعين وتابعيهم ضربوا أروع الأمثلة في باب الأمن، في باب الخوف من مكر الله. لعلمهم خطورة الأمن من مكر الله، قرأوا كتاب الله ونظروا إلى أحوال الأمم السابقة الذين أخذهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، بل أنهم عاشروا أخذات أخذها الله عز وجل، أخذ بها الله عز وجل أقواما في عهدهم وفي زمانهم، وهم يرون ذلك فتفكروا وتدبروا في ذلك فخلصوا بنتيجة، وهو أنهم لا يأمنوا من مكر الله. لا ينبغي للواحد منهم أن يأمن من مكر الله، بل يظل خائفا من مكر الله حتى يتوفاه الله. خلصوا بهذه النتيجة التي رفعهم الله عز وجل بها الدرجات العلى، التي أمنوا بسببها من استراف الذنوب والمعاصي ومن اجتراح الآثام والمخازي. خرجوا بهذه النتيجة التي جعلتهم قريبين من الله عز وجل. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. 30 من أصحاب رسول الله كل واحد منهم يخاف على نفسه النفاق. من هم الصحابة؟ من الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنهم من بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض ومع ذلك يخافون على أنفسهم النفاق؟ فهل خافه واحد منا؟ هل خاف أحد منا النفاق على نفسه؟ من نحن؟ نحن المذنبون بالليل والنهار، المقصرون في جنب الله كثيرا. هل خاف أحدنا على نفسه النفاق؟ عمر رضي الله عنه يقول لأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ من القائل؟ القائل عمر، عمر الذي فرق الله عز وجل به، الذي أعز الله به الإسلام، عمر الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه. ثاني اثنين من المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول لحذيفة: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ ألم أقل لكم إنهم لم يأمنوا مكر الله طرفة عين؟ مع ما هم عليه من شرف الصحبة وعظيم المرتبة، ومع ذلك يخافون على أنفسهم النفاق. روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث حنظلة الأسدي أن حنظلة هذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه لقي أبا بكر فقال حنظلة لأبي بكر، نافق حنظلة، فقال له أبو بكر: سبحان الله، كيف هذا؟ فقال له: إنا إذا كنا عند رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار وكأننا على رؤوسنا الطير، فإذا خرجنا وعافسنا الزوجات والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: وإنا نجد مثل ذلك، أنا أجد مثل ذلك، إذا كنت عند رسول الله نتذكر ونتأثر، فإذا خرجنا وخالطنا الزوجات وجلسنا في الضيعات نسينا كثيرا من ذلكم التذكير. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره حنظلة بما كان يجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تداومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الشاهد من الحديث أن حنظلة أن حنظلة رضي الله عنه لما كان يفارق مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالط الزوجة ويجلس بالضياع يتهم نفسه بالنفاق خوفا من مكر الله، يخافون على أنفسهم من النفاق. وهم يجلسون إلى رسول الله وينهلون من علم رسول الله والقرآن ينزل على رسول الله وهم متواجدون عنده. أخشى الناس بعد رسول الله لله، أعلم الناس بعد رسول الله بالله، ومع ذلك خافون على أنفسهم النفاق. فمن خافه منا على نفسه أيها الناس، من خافه منا على نفسه، ونحن عندنا من الطعام والعظائم الشيء الكثير. أبو بكر رضي الله عنه أثر عنه قوله: يا ليتني كنت شجرة تعبد وتؤكل. عمر الفاروق رضي الله عنه كان يسمع آية العذاب فيمرض أياما في بيته ويعاد، وهو القائل: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما مت من مكر الله، والأخرى خارجها ما مت من مكر الله. عثمان بن عفان أثر عنه قوله: لو أني بين الجنة والنار لتمنيت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثر عنه قوله: من وسعت عليه الدنيا ولم يعلم أنه أمن من مكر الله فقد أصيب في عقله. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: يا ليتني كنت ورقة في شجرة، يا ليت أمي لم تلدني. أبو عبيدة الجراح كان يقول: يا ليتني كنت كبشا يذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي. عمران بن الحصين كان يقول: يا ليتني كنت رمادا تسفني الريح. وهكذا عباد الله، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جانب عظيم من الخوف من مكر الله، فصدرت منهم هذه الأقوال وحصلت منهم هذه العبارات التي تنبي وتدل على عظيم خوفهم من مكر الله عز وجل. وهكذا من جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم، كان الحسن البصري رحمه الله كثير الحزن، فقيل له في ذلك فقال: اسمعوا إلى كلام الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري الذي لم يتخلف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الصحبة، ما سبقه أصحاب رسول الله إلا في الصحبة. الحسن البصري عند أن قيل له: لماذا تحزن كثيرا؟ ما هو سبب خشوعك الكثير؟ فجعل يقول: ما يدريكم، لعل الله اطلع علي، أو لعل الله اطلع على ذنوبي فقال: اذهب فإني لا أغفر لك، اذهب فإني لا أغفر لك. الحسن البصري رحمة الله عليه يحزن من أجل ذلك، يحزن من أجل ذلك. الخوف من مكر الله هو الذي جعله طويل الحزن قليل الضحك. لقي شابا يضحك، حسن البصري لقي شابا يضحك فقال له: يا هذا هل جزت الصراط؟ قال: لا. قال: فعلى ما الضحك؟ على ما الضحك؟ فلم يرى ذلكم الشاب ضاحكا حتى قبض. لا نحرم الضحك على أنفسنا، لكن لنبكي كثيرا على ذنوبنا أكثر مما نضحك. إن عندنا من الذنوب والمعاصي أيها الناس ما ينبغي، بل ما يجب علينا أن نبكي عليها حتى نتخلص منها، وحتى نتوب إلى الله عز وجل منها لكي يغفرها لنا، ولكي يخلصنا الله من شرها وخبثها. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمجتمع الصحابة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عطاء السلمي أحد السلف كان يخاف من الله عز وجل خوفا عظيما. من شدة خوفه من الله عز وجل نسي القرآن، هكذا ذكروا في ترجمته كما في سير الأعلام. نسي القرآن من شدة خوفه من الرحمن، حتى جعل يقول لأصحابه: هاتوا لي أحاديث الرخص لأخفف ما بي، هاتوا لي أحاديث الرخص لأخفف ما بي. سفيان الثوري يقول: لقد خفت من الله خوفا أخاف منه على عقلي أن يطير، وإني أدعو الله في صلاتي أن يخفف من خوفي وهو ذاته. لما مرض مرض الموت جعل يبكي، فقال: من كان عنده أتبكي من الذنوب؟ فأخذ عودا ونكثه وقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا، لكني أخاف أن أسلب الإيمان، أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، فأموت على الكفر أو على النفاق. سفيان الثوري خوفه من مكر الله جعله يخاف من أن يسلب الإيمان وأن يسلب الدين فيموت على الكفر أو النفاق. سفيان الثوري الذي قال فيه أهل زمانه، علماء أهل عصره، هو حجة الإسلام في زمانه، حجة الله على خلقه في زمانه. سفيان الثوري صلى ذات مرة في الحرم صلاة المغرب، ثم بعد ذلك صلى نافلة بعدها، فسجد سجدة لم يقم منها إلا عند أن سمع أذان العشاء. سفيان الثوري يخاف أن يسلب الإيمان، وهذا جانب عظيم من مكر الله عز وجل ينبغي علينا أن نتدبر فيه مليا. فإن مكر الله عز وجل لا يقتصر بإنزال العقوبات من زلازل وخسف ومسخ وغرق وحرق، بل من مكر الله عز وجل أن يسلب من قلبك الإيمان، وأن يسلبك الثبات، وأن يسلبك السنة، وأن يسلبك رقة القلب، ويبدل ذلك بالكفر والفسوق والعصيان والبدع وقسوة القلوب. هذا من مكر الله الذي ينبغي على الواحد منا أن يحسب له كل حساب. تأملوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا الله، كم أغض هذا الحديث مضاجع أقوام! يا الله، كم فطر هذا الحديث قلوب أقوام! يا الله، كم أسال هذا الحديث دموع أقوام! يا الله، كم فلق هذا الحديث أكباد أقوام! يا الله، كم ابتعدت لسماع هذا الحديث من فرائص! يا الله، كم ارتجفت لسماع هذا الحديث من بوادر! يا الله، كم أثر هذا الحديث في نفوس من سمعه سماع عظة وعبرة، وخلص من خلال سماعه بنتيجة لا بد أن يخلص بها، وهو أن العبرة بالخواتيم، وهو أن العبرة بالخواتيم. فلا تغتر يا عبد الله بما أنت عليه من الاستقامة، لا تغتر بما أنت عليه من الثبات، وادع الله عز وجل أن يبقي عليك ذلك، وأن لا يسلبك ذلك، وأن لا يأخذ منك ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء عنه أنه كان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وجاء عنه قوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني على الإسلام حتى ألقاك به. كل ذلك وغيره كثير لمن نظر في السنة من دعواته صلى الله عليه وسلم التي ابتهل بها إلى ربه طالبا منه الثبات على هذا الدين وعدم الزعزع فيه. فلا نغتر بما نحن عليه أيها الناس من الاستقامة والثبات، بل ينبغي على الواحد منا أن يظل خائفا من مكر الله عز وجل في هذا الجانب، يخاف أن يمكر الله عز وجل به فينتكس، يخاف أن يمكر الله عز وجل به فينافق، يخاف أن يمكر الله به فيفسق بل ويكفر، يظل خائفا من مكر الله في هذا الجانب ولا يأمن. إن من القصص الواقعية التي ينبغي على الواحد منا أن إذا سمعها يتعب ويتأثر ويعتبر، فإن السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. قصة واقعية وحصلت في زمن قريب من هذا الزمان لرجل كان من العلماء الذين لهم جهود كبيرة وعظيمة في الذب عن الإسلام وفي الرد على أعداء الإسلام والملة، رجل يقال له عبد الله القصيمي. كان الإمام ابن باز رحمه الله إذا ذكر قصته يبكي بكاء شديدا. ذكر مرة قصته في درس له في صحيح مسلم فبكى بكاء شديدا حتى أنه لم يستطع إكمال الدرس لما في قصته من العبرة العظيمة. عبد الله القصيمي هذا كما سمعتم كان من العلماء الذين لهم جهود في الذب عن حياض الإسلام والنفاح عن الملة. طلب العلم عند بعض شيوخ زمانه، ومن ذلك الأزهر، التحق بالأزهر على ما فيه وطلب العلم فيه وبرز على أقرانه. وكان هنالك من شيوخ الأزهر من هو قبوري أشعري قبوري، فانبرى هذا الرجل في الرد عليه ونقده، ألف كتابا فيه يرد عليه وينقده وينقض ما جاء به من الأفكار الهدامة ومن البدع والخرافات والشركيات. وهكذا تتابعت ردود هذا الرجل على الزائغين من الكفرة والملحدين والصوفية والروافض، حتى ألف كتابا على شيعي ردا على شيعي وهو محسن العاملي من شيعة سوريا. وكان هذا الكتاب الذي ألفه دامغ لما جاء به ذلكم الشيعي، لأنه كان يتكلم عن دعوة المصلح الكبير محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، الشيعي أقصد، كان يطعن في هذه الدعوة ويتكلم في رجالاتها. فانبرى القصيمي هذا وألف كتابا يقال له الصراع بين الوثنية والإسلام، وهذا الكتاب من أنفس كتبه لو كان باقيا على الإسلام، حيث أنه رد على هذا الرجل ردا مفعما وألقمه حجارة ولم يفه بعد ذلك ببنت شفا. وبعد أن ألف هذا الكتاب اغتر، أي القصيمي اغتر بنفسه وأعجب بنفسه بكثرة المادحين له والمثنين عليه، حتى جعل يقول أشعارا في مدح نفسه يمدح نفسه ويطريها. وهذه هي بداية السقوط. هذا الرجل ظن أنه سيبقى على ما هو عليه من العلم والمكانة الرفيعة التي توصل إليها بسبب دفاعه عن الملة وذبه عن الدين. أعجب بنفسه، أعجب باستقامته، أعجب بعلمه، أعجب بردوده، فجعل يثني عليه بتلكم الأشعار التي كان يصدرها في بعض كتبه. ثم إنه وبعد فترة وجيزة من تأليفه لكتاب الصراع بين الإسلام والوثنية أو الوثنية والإسلام، ألف كتابا وسمه بأسباب ذلة المسلمين، أسباب ذلة المسلمين، ولبح فيه ولوح على أن المسلمين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الذل والانحطاط والتخلف بسبب عدم اهتمامهم بالصناعة، وبسبب عدم اهتمامهم بالهندسة، وبسبب عدم اهتمامهم بالعلوم الدنيوية. فأثار هذا الكتاب ضجة في العالم الإسلامي، كيف يخرج هذا العالم الذي عرف بذبه عن دين الله ورده على أعداء الإسلام والمسلمين من كفرة وملحدين إلى غير ذلك، كيف يخرج هذا الكتاب الذي في ثناياه وطياته نصح المسلمين إذا أرادوا ظهورا وعزة أن يلحقوا بالركب الأوروبي في الصناعة والهندسة وغير ذلك؟ هذا هو بداية السقوط. ثم إنه بعد فترة من إخراجه لهذا الكتاب حصلت المفاجأة العظمى، قنبلة مدوية أخرجها هذا الرجل، كتاب كفري من الغلاف إلى الفهرس وهو ينضح بالكفر، أسماه هذه هي الأغلال، أراد بذلك أن الإسلام قيد الناس، أن الإسلام
بتعاليمه وشرائعه وأحكامه وضع قيودا للمسلمين فأخرتهم عن التطور وأخرتهم عن التقدم وعن الرقي. خرج هذا الكتاب وأثار ضجة عظيمة وشجه الناس وتعجب الناس وأذهل الناس، ومن العلماء من بكى وحبس نفسه في بيته أياما يبكي على نفسه خوفا على نفسه من الحال الذي وصل إليه هذا الرجل الذي كان قدوة لكثير من العلماء. فنعم أيها الناس، كفر بالله بإصداره لهذا الكتاب، ارتد عن دين الله بإصداره لهذا الكتاب، صار ملحدا. ما السبب أيها الناس؟ السبب أمنه من مكر الله، أمنه من مكر الله، أعجب بنفسه، أعجب بما هو عليه من الاستقامة والعلم، فجعل يثني على نفسه ويطريها حتى وصل به الحال إلى ما سمعتم. فأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من هنا نعرف أن الأمن من مكر الله هو مادة الخسارة، مادة الخسارة، كنهها وحقيقتها، مركزها ونواتها، أسها وأساسها الأمن من مكر الله. فنعم أيها الناس، إن مكر الله عز وجل لا يقتصر على هذا الجانب أيضا، بل هناك جوانب أخرى من مكر الله عز وجل ينبغي على المسلم أن يخافها وأن يحذرها. فمن مكر الله سلب النعم. كم من نعمة سلبناها بسبب أمرنا من مكر الله، كما سمعتم في قصة قوم سبأ، سلبوا تلكم النعمة التي كانوا فيها فاكهين. وهكذا فرعون وقومه، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين بسبب أمنهم من مكر الله. وهكذا من مكر الله الحرمان، قد يحرمك الله عز وجل من الرزق بسبب أمنك من مكره وعدم خوفك منه. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قد يحرمك الله من العلم بعد أن كنت حافظا لكتاب الله قد تنساه، وبعد أن كنت حافظا لكثير من أحاديث رسول الله قد تنساها، وبعد أن كنت صاحب فهم طيب للعلوم قد يصيبك الخبل والنسيان والعيا بسبب أمنك من مكر الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن لم يتق الله ومن لم يخف منه فإنه لا يعلمه الله، لأن العلم نور، ونور الله لا يعطى لعاصي، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وهكذا قد تحرم من الأخوة، قد تحرم منها، ترى من الناس جفاء نحوك، لا يريدون مؤاخاتك، لا يريدون مجالستك، لا يريدون أن تكون أخا لهم وصديقا وحبيبا بسبب ذنوبك ومعاصيك وأمرك من مكر الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توادى اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وهكذا كل آفة وكل مصيبة وكربة تقع بالناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبسبب أمرهم من مكر الله عز وجل. يمكر الله عز وجل بهم بتلكم المصائب وتلكم النوائب وتلكم المحن التي تحدث لهم. فنعم أيها الناس، ينبغي علينا عباد الله أن نستعرض ما حصل للأمم قبلنا من الهلاك والدمار ومن المصائب الكبار حتى نتعب بهم ونعتبر بهم. وهكذا ما يحصل حولنا وفي زماننا وفي أيامنا من العقوبات ومن الكوارث والنكبات والمصائب والفقر والمرض والفتن التي تحصل بنا وبمن نعرف من أهالينا وأصحابنا وبجيراننا إلى غير ذلك، فنعتبر ونتعظ. فنعم أيها الناس، إن الأمن من مكر الله عز وجل. وهكذا الحث على الخوف من مكره سبحانه وتعالى موضوع ينبغي أن يطرق وبكثرة لغفلة الناس عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن نكون قد وفقنا لإرسال رسالة إلي أولا المتكلم ثم إلى السامعين، بأننا لا نأمن من مكر الله عز وجل مهما كنا عليه من الطاعة ومهما كنا عليه من الأمن والأمان، فإنه ينبغي علينا أن نظل خائفين من مكره. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا خوفا منك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا مريدا للتعدد إلا وفقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا للاستقامة وفقته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم والإصغاء، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.